حدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد وعن الاعرج كلهم يحدثونه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نتحدث عن بعض ما يمكن أن يقال عن هذا الحديث. قلنا ذكرنا من الكلام على حديث طرف خالد، بقي لنا أن نقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة مفهومه يدل على أن من أدرك أقل من ركعة قبل أن تطلع الشمس فلا يكون مدركا. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة، فمفهوم هذا الكلام أن من لم يدرك ركعة، من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا، وهذا قول الجمهور. وذهب أبو حنيفة والشافعي في رواية إلى أن من أدرك من الوقت قدر تكبيرة الإحرام فقد أدرك الوقت. واحتج أصحاب هذه المقالة برواية صحيح لهذا الحديث، وفيها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من الصلاة. فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يقول من أدرك ركعة من الصلاة قبل من الصبح قبل أن تطلع الشمس وقبل أن تغرب، ومرة يقول إذا أدرك أحدكم سجدة. معنى هذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد الركعة بعينها، يقصد ماذا؟ يقصد فعلا من أفعال الصلاة، لأنه مرة يقول من أدرك ركعة، ومرة يقول إذا أدرك أحدكم سجدة، معنى هذا أنك إذا أدركت فعلا من أفعال الصلاة في الوقت فقد أدركت تلك الصلاة التي تقع في ذلك الوقت، وتكبيرة الإحرام كان من أفعال الصلاة. فمن أدرك تكبيرة الإحرام أو قدرها فقد أدركها. الواقع أن الشافعي رحمة الله عليه خالف أصله هذا. الآن هذا أصل القرن الشافعي، خالفه في صلاة الجمعة، فرأى أن من لم يدرك من الجمعة ركعة كاملة بسجدتيها فلم يدرك الجمعة. فنقول حينئذ لماذا تخالف هذا الأصل؟ المفروض عندك أن تطرد أصلك وتقول من أدرك سجدة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، لكنه خالف أصله هنا. ومخالفة أصله تقدح فيه. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة، لو كان من أدرك أقل من ركعة مثل من أدرك ركعة، فما معنى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة؟ فهمتم هذا؟ يعني لو كان مدرك ركعة مثل مدرك أقل من ركعة، فلماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة؟ لا يكون لتخصيصه الركعة بالذكر معنى، ولا يحمل كلام النبوة عنده. بذلك نقول من أدرك أقل من ركعة لا يكون كمن أدرك ركعة في الحق. يقولون طيب الحديث صحيح الرواية إذا أدرك أحدكم سجدة نقول له السجدة معناها ركعة. أهل الحجاز يقولون السجدة ويقصدون بها الركعة، وهذا الذي ذهب يعني حتى الشافعية يقولون هذا السجدة في الحديث هنا تعني الركعة. قال ابن حجر وشافعي، وقال الطلاني وشافعي، وقال ابن رشد الحنبلي، وقال الخطابي، يعني الجمهور الشراح على أن السجدة هنا معناها الركعة. ومما يدل على ذلك من جهة النظر أيضا، من جهة النظر لا من جهة الأثر فقط، من جهة النظر يقول من أدرك سجدة فقد أدرك الوقت. نحن نقول من لم يدرك الركعة فلا يكون مدركا السجدة، وإن أدركها من فاتته الركعة مع الإمام، وإن أدرك سجدة لا يكون مدركا السجدة. لماذا؟ لأنه لا يعتد بها. هل من أدرك سجدة مع الإمام يعتد بها؟ ألغاها، إذا لا يدركها لأنه لم يدرك الركعة. ولذلك كان الراجح الجمهور أن من أدرك أقل من الركعة فقد فاتته الصلاة. أبو حنيفة رحمة الله عليه له مسألة في هذا الحديث، يقول من أدرك ركعة من الصبح فشرع في الصلاة، وهذا قد ذكرنا يعني ومأنا إليه في المجلس الماضي، من شرع في صلاة الصبح وقد أدرك ركعة ثم طلعت عليه الشمس ولما يكمل صلاته فقد بطلت صلاته. هكذا يقول أبو حنيفة، إذا كبرت أدركت من الوقت مقدار ركعة وشرعت في الصلاة وطلعت الشمس وأنت في الركعة تماجد الصلاة فقد بطلت صلاته. وبمتى استدل أبو حنيفة رحمة الله عليه؟ استدل بالأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند، والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، شيء منهي عنه شيء يعدمه الشرع يفسده. فقال هذه الصلاة باطلة، خلف في هذا الجمهور. الجمهور قالوا لا، رحمة الله عليك يا أبا حنيفة لكن لا نوافقه. لماذا؟ قال لأن ورد عليه أبو حنيفة رحمة الله عليه لما استدل بأحاديث النهي عن الصلاة أثناء طلوع الشمس وأثناء غروبها، استدلوا عليه بهذا الحديث مثلا، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وأنت تبطل النبي يقول أدرك وأنت تقول الصلاة باطلة. ما أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا فقاله هذا الحديث منسوخ. فهمت شو منسوخ؟ النسخ عند الاصوليين، النسخ عند اللغويين معناه الاقال، النقل او ازاله. يقول العرب تقول نسخ في الشمس الظل اذا ازالته، ويقولون نسخت الكتاب اذا نقلته. وهو في الاصطلاح الاصوليين هو رفع حكم ثابت، رفع خطاب لحكم ثابت، هذا يعني رفع خطاب، يأتي خطاب فيرفع حكما، يأتي بحكم جديد يرفع حكما متقدما. عندنا حكم الآن حكم شرعي، فيجيء خطاب شرعي يبطل ذلك الحكم وينشئ حكما آخر، هذا هو النسخ. لكنه مشترك، قال إذا هو منسوخ، يعني هذا الحديث الذي معنا الآن نسخته أبطلت حكمه الأحاديث الأخرى التي فيها النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس عند غروبها. ما كان مشكل، قد نقول ذلك لولا أنه عندنا شيء. النسخ ما هو النسخ؟ هو إبطال نص شرعي. نصوص الشريعة كلها، نصوص الشريعة كلها مفروض فيها الإعمال أو الإبطال، مفروض أن تعمل، مفروض أن تعبد بها. أنت لما تقول هذا منسوخ معناه ماذا؟ أنك لا تعمل به، بل المنسوخ يحرم العمل به. هذا ليس بشيء سهل، أن تمنع العمل بآياتنا أو أن تمنع العمل بحديثنا، هذا ليس شيئا سهلا. فلذلك يقرر الأصوليون أنه لا يقال إن هذا النص نسخ ذلك النص إلا بشرطه. الشرط الأول أن لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن جمع. إذا عملت بهذا لا يمكنك أن تعمل بهذا، وإذا عملت بذلك لا يمكنك أن تعمل بهذا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعلم التاريخ كل منهما، أن يعلم الأول ثم يعلم الآخر لين يكون المتأخر ناسخا للمتقدم. نحن الآن في هذه المسألة الشرطان عندنا منعدمان. أولا يمكن الجمع بين أحاديث النهي عن الصلاة أثناء طلوع الشمس أثناء غروبها وهذا الحديث. ثانيا لا نعلم الوقت، ولذلك قال لأبي حنيفة رحمه الله لا يلجأ إلى النفس بالاحتمال. قد يعني أبو حنيفة يقول لنا يحتمل أن أحاديث النهي عن الصلاة تكون ناسخة، نقول نعم يحتمل، ويحتمل العكس أيضا، ولا يكون النسخ بالاحتمال. ما النسخ؟ ما هو إبطال العمل بالنص الذي يجب العمل به. فلما قلنا له هذا كان المجيب، ثم قلنا له يمكن الجمع، يمكن أن نجمع بين أحاديث النهي وهذا الحديث بحيث نحمل أحاديث النهي عن النوافل ونحمل هذا الحديث عن الفرائض، وهذا جمع وجيب. ثم نقول له يعني أبو حنيفة لنا مسألتان تفرد بهما في هذا الحديث. هذه المسألة الأولى، وهذه المسألة خالفه بها بعض أصحابه. المسألة الثانية أنه فرق بين الصبح والعصر في هذه المسألة، فرأى أن من شرع في صلاة الصبح ثم طلعت عليه الشمس خرج الوقت، صلاته تبطل. ومن شرع في صلاة العصر وغربت عليه الشمس صلاته تبطل. فنقول لماذا فرق ولا دليل على التفريق؟ عنده فرق بدليل آخر، قال لأن الذي يصلي الصبح وتطلع عليه الشمس هذا خرج من وقت إباحة الصلاة إلى وقت منع الصلاة، والذي يصلي العصر وتغرب عليه الشمس لم يخرج إلى وقت تمنع فيه الصلاة، فلذلك لم يصل عليه الصلاة. طبعا الجمهور يرون أن هذا كلام يعني فيه نظر ظاهر، وأن المسألة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وقد سماه مدركا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، خرج الشيخان، رواه البخاري وعن عبد الله بن مسلمة الثعلبي عن مالك الأستاذ هذا، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، لكن يحيى بن يحيى ليس التميمي النيسابوري المعروف يحيى بن يحيى بن بكير، ولهذا لا يلتبس عليكم بيحيى بن يحيى الليثي الذي نحن نقرأ الموطأ من طريقه. يحيى بن يحيى الليثي ليس من رجال مسلم، لم يروي عنه مسلم. فإذا وجدتم في طعن حدثنا يحيى بن يحيى فإن عن مالك لا تظنوا أنه يحيى بن يحيى الليثي، إنما هو يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. الآن مالك له تلميذان يرويان عنه، كلاهما يسمى يحيى بن يحيى، لكن أحدهما ليثي أندلسي مغربي والآخر مشرقي نيسابوري تميمي. وهذا مثال لما يسميه المحدثون به المتفق المفترق. المتفق والمفترق مبحث من مباحث الرجال في علوم الحديث. ما هو المتفق المفترق؟ الرواة إذا اتحدت أسماؤهم وأسماء آبائهم واختلفت أشخاصهم فهذا يسمونه متفق مفترق. مثل فيه كتب الخطيب البغدادي له كتاب متفق مفترق، فهذا مثال له. يحيى بن يحيى الليثي الذي يروي الحديث ويروي الفقه عن مالك، ويحيى بن يحيى النيسابوري التميمي لا يروي الفقه عن مالك، إنما يروي الحديث فقط وعنه يروي مسلم، فهو أحد شيوخ مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة.
قال رحمه الله: حدثني وحدثني عن مالك عن عبد الله مولى بن عمر، عن نافع مولى عبد الله بن عمر. نافع وعبد الله المدني شيخ المدينة وعالمها في وقته، وراوية عبد الله بن عمر ومولاه، قيل أصله مغربي وغريب، وقيل بل أصله من نيسابور في إيران الآن، وقيل بل أصله من كابل أفغانستان. المهم أن عبد الله بن عمر أصابه في بعض غزواته، ومكث عنده وكان ملازما له، ولذلك كانوا يفاضلون بين نافع مولى بن عمر وبين سالم مولى عبد الله ابن عبد الله بن عمر. وقال هو: قال نافع: سافرت بضعا وثلاثين مع عبد الله بن عمر، بضعا وثلاثين حجة وعمرة. وسبب عتقه أنه دخل مع عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن جعفر، فأراد عبد الله بن جعفر أن يشتري نافعا، فأعطى فيه 12,000 دينار أو درهم لا أذكر. فدخل عبد الله بن عمر على صفية فقال: إن ابن جعفر أعطاني بنافع كذا. فقال: يا أبا عبد الرحمن، وما تنتظر أن تبيعه؟ فقال عبد الله بن عمر: أفلا خير من ذلك؟ هو لوجه الله. فاعتقه. قال نافع: فكأن ابن عمر كان ينوي قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلما أعطي فيه ما أحب اعتقه لله. وقالوا: كان مالك رحمه الله كان يقول: وكان في نافع شدة، كان فيه شدة خلق، وهذه الشدة كانت أحيانا قد تنفر عنه بعض الطلبة. يقول أبو أويس مرة: لحجه حدة نافع، فقال: ما أصنع بهذا العبد؟ هذا أحد التلاميذ يقول عنه هكذا. قال ما أصنع بعذاب هذا العبد؟ فذهب وتركه. قال هو يقول أبو أويس: فتركته ولزمه غيري فانتفع به. يقصد بغيره مالكا. ومالك كانت له طريقة مع نافع. يقول مالك رحمه الله عليه: كنت آتي بيت نافع في منتصف النهار، وكان يسكن بالبقيع، ولا شيء يظلني من الشمس، فأتحين خروجه، فإذا خرج تركته أريه أنني لا أريده، حتى إذا مضى شيء من الوقت سلمت عليه ثم تركته. قال: ثم حتى إذا دخل البلد أقول له: ما قال عبد الله فيك ابن عمر في كذا وكذا؟ فيقول: قال كذا وكذا، فأخلص عليه. وهكذا إلى أن يطيب خاطر الشيخ فيسأله مالك. وهذا يذكرني عن شيء هنا، طريقة التعامل مع العلم. يعني الآن أبو أويس غضب وأنف من فعل ابن عمر في فعل نافع، هذا فتركه ثم انضاع. من أتي علم نافع في صدره، ليس الضائع نافعا، ليس الخاسر في الصدقة نافعا، نافع علمه في صدره. إن يعني صبرت لحدته أنت المنتفع، وإن يعني غلبتك نفسك وقلت: لا ما وجدت استبراره مثلا، أنت الخاسر. ولا بد من شيء من التلطف، لا بد من شيء من التحيز، هذا الذي سنسمعه. لذلك قال القائل: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينفعان إذا هما لم يكرما، فاقنع فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت معلمه. ولكن أحيانا كان يقع له نافع، يعني كان يأتيه الزهري فيحدثه نافع. الزهري هذا كان من كبار والطالب النابغ الطالب الألمعي يحب بعض الناس أن يحتب في شيوخه فيفخرون بأن مر بين أيديهم. فكان نافع كان يحدث الزهرية، الزهري بعد أن يحدثه نافع ماذا يفعل؟ إذا هو كذا يا عبد الله ويقول له أحدثك عبد الله بن عمر بكذا، يقول نعم فيحدث به عن سالم ولا يحدث به عن نافع. فقال نافع مرة من يعذرني من زهريكم هذا؟ يأتيني فأحدثه عن عبد الله بن عمر ثم يذهب إلى سالم فيقول أحدثك أبوك بكذا، فيقول نعم فأحدث به عن سالم يدعوه وسيقول عندي. ومع ذلك كان لله يعني قدره ومكانته حتى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعثه لمصر يعلمهم السنن وما رحمه الله سنة 17 و100. أن عمر الخطاب كتب إلى أما لعمر الخطاب ابن عبد العزى بن نفيل ابن رياح ابن عبد الله ابن قرش العدوي القرشي أمير المؤمنين وضجيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وأعظم هذه الأمة وخيرها بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنه أسلم رضي الله عنه بعد 13 سنة من عن الدين، وكان إسلامه فتحا وعزا. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما استطعنا أن نعبد الله إلا بعد أن أسلم عمر. أسلم بعد 40 رجلا و11 امرأة، وكان شديدا جدا على المسلمين لما كان يعني في لما كان كافرا. ولما أراد الله تعالى أن يلقي الإسلام في قلبه، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يعني في الحديث الذي يرويه أحمد والترمذي وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحبر هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال عبد الله بن عمر فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب، كان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. ولما أراد الله أن يلقي الإسلام في قلبه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ سورة الحق، فقال فجعلت أتعجب من تأليف القرآن. فقلت بنفسي هذا والله شاعر كما قالت قريش. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن. قال فقلت بنفسي كاهن. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قال فأدخل الله الإسلام في قلبك، وكان ذلك سبب إسلامه. و يعني عمر رضي الله عنه مناقبه جمة جدا قبل الهجرة وأثناء الهجرة وبعد الهجرة وفي الحروب وفي ولاية أبي بكر وفي ولايته. يكفيكم أنه قد كتب عنه مجلد في 500 صفحة، فالكلام عنه مما تضيق به المجالس. والواقع أننا لا نحتاج أن نعرف بمثل عمر، لكن لا نعرف به إنما نذكر عنه بعض المواقف. أنا أقول ذلك الحديث الذي يرويه أصحاب السنن عن أبي ذر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الإسلام على لسان عمر وقلبه. وقال الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن منهم أحد أو فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. المحدث هو الذي يظن الظن فيقع الواقع على وقعه، ولذلك وفقه الله تعالى وفق القرآن العظيم في الحجاج وفي مقام إبراهيم وفي تحريم الخمر وأسرى بدر، كلها موافقات يوافق القرآن فيها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومات شهيدا قتله أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة سنة 23. وقد بقي في خلافته 10 سنين ونصفا. حدثني عن مالك عن نافع انه لعبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب كتب الى عن مالك. هذا الحديث فيه مسالتان، فيه نكتتان حديثيتان. النكته الاولى انه منقطع، انه ترى من اهل الاسناد نافع ان عمر بن الخطاب كتب، ونافع لم يدرك عمر بن الخطاب، نافع لم يدركه، يعني بين نافع وعمر واسطه سقطت. لهذا قلنا هذا منقطع. المنقطع عند المحدثين هو ما سقط من اسناده قبل الصحابي راوي واحد، هذا هو المنقطع، ما سقط من اسناده قبل الصحابي راوي واحد او اكثر من راوي لا على التوالي. وهذا هو المشهور في تعريفه كما جزم به العراقي وابن حجر وغيرهما. قال النووي في التقرير، وهذا قول ثاني تعريف منقطع، قال النووي في التقرير الصحيح الذي عليه اكثر الفقهاء وابن عبد البر والخطيب البغدادي وغيرهما من المحدثين، ان المنقطع هو ما لم يتصل اسناده ايا كانت صفه الانقطاع، ايا كانت وجه الانقطاع، بغض النظر يكون قبل الصحابي بعد الصحابي على التوالي فهو منقطع. وهذا القول في الواقع يعني كما قال ابن صلاح هو اقرب الى اللغه منه الى استعمال المحدثين، والا من اشهر استعمال المحدثين هو الاول، هو التعريف الاول. الحافظ البرداعي البرديجي قدم لنا هذا، ابو بكر حول بن هارون بن يروح، قال المنقطع هو ما يرويه التابعي، هو ما يعني يضاف الى التابعي من قوله او فعله، هذا هو المنقطع. ولكن هذا يعني قال النووي هذا غريب ضعيف، هذا المذهب هذا مذهب غريب ضعيف. فالمشهور اذا تعريف المنقطع عند المحدثين هو ما سقط من اسناده قبل الصحابي راو واحد او راويان فاكثر لا على التوالي. ولهذا يقول العراقي وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، وقيل ما لم يتصل، هذا قول النووي، وقيل ما لم يتصل، وقال ابن صلاح بانه الاقرب جهه اللغه لا استعمال، ليس الاقربيه استعمال المحدثين. هذه القضية الأولى. النقطة الحديثية الثانية أن هذا الأثر موقوف، موقوف يعني هذا من فعل عمر رضي الله عنه، هو كتب إلى عمر موقوف، عرفه ابن صلاح لأنه ما يروى عن التابعين، ما يروى عن الصحابة رضوان الله عليهم من أقوالهم أو أفعالهم أو نحو ذلك ولم يتجاوزوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. ثم قال ابن صلاح وقد يكون إسناد هذا الموقوف متصلا إلى الصحابي فيكون موقوفا متصلا، وقد يكون هذا الإسناد منقطعا إلى الصحابي فيكون موقوفا منقطعا. لماذا يقول ابن صلاح هكذا؟ ليرد به مذهب الحاكم. الحاكم يرى أن الموقوف يشترط فيه أن يكون متصلا إلى الصحابي، إذا لم يكن متصلا لا يكون عند الحاكم موقوفا، وهذا المذهب مذهب الحاكم شذ فيه فلم يوافقه عليه أحد. ولذلك نص ابن صلاح قال وقد اتصل إسناده فيكون موقوفا متصلا وقد انقطع فيكون موقوفا منقطعا. هذا التعريف الذي ذكرته والذي هو تعريف ابن صلاح ودرج عليه الناس بعده، أورد عليه ابن حجر نكتة لطيفة، قال هذا الحديث هذا التعريف يرد عليه ما يقوله الصحابة أو يفعلونه وليس للرأي فيه مجال، فإن هذا موقوف بالظاهر لكنه حكم الرأي ليس الأول. مثلا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول مسعود. يعني ماذا؟ يعني هذا موقوف، لأن قلنا الموقوف ما هو؟ هو قول الصحابي أو فعله، لكن ابن مسعود من أين له أن من أتى عرافا فقد كفر ومن أتى ساحرا فقد كفر؟ لأن الحكم بالكفر هذا شيء صعب. الحكم تكفير من ظاهر الإسلام شيء صعب. فكيف لك أن من عمل هذا العمل كفر ومن لم يعمله لم يكفر؟ كيف هذا؟ لا بد أن يكون عن توقيف وعن سماح من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن تكفر بالاجتهاد. فهذا موقوف بالظاهر، لكن قطعا ما يكون رفع. لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه ذلك الرجل الذي كان في المسجد، فأذن المؤذن فخرج هو قبل أن يصلي الإمام، قبل أن يصلي الإمام خرج وصرف. فقال أبو هريرة أن هذا فقد عصى أبا القاسم. كيف يدري أن من خرج من المسجد بعد الأذان قبل صلاة الإمام أن هذه معصية؟ كيف يدري؟ يعني المعاصي هذه لا تدرك بالاجتهاد، تدرك بالتوقيف. هذا الفعل يخبر أن معصيه لا تأتي، وهذا لا يعني لا لابد أن يكون به الإخبار. فهذا موقوف في الظاهر لكنه خطأ. لما يقول عمر بن ياسر رضي الله عنه من قام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هذا مثله أيضا. فلذلك قال ابن حجر تعريف للصلاة يدخل فيه مثل هذا، وهذه خالص موقوفات، وإن كانت موقوفة في الظاهر لكن لها حكم الرفع. ولذلك اقترح له تعريفه، قال الأولى أن يقال الموقوف هو ما يروى عن الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم أو نحو ذلك مما للرأي فيه مجال، مما للرأي فيه مجال، حتى يخرج ما لا مجال للرأي فيه فيكون هذا حكم الرفع. وذكر ابن الصلاح أيضا عن فقهاء خراسان أنهم يطلقون على الموقوف، يطلقون عليه لفظ الأثر، فيقول وذكر لهم أبو القاسم، وذكر لهم أبو القاسم الفوراني على فقهاء خراسان، قال الموقوف عندهم يسمونه أثرا، يعني الأثر لا يدخل به عندهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قال النووي المحدثون يطلقون الأثر على الموقوف وعلى المرفوع. هذه هي يعني الغالب استعمال المحدثين. ذكرنا كتاب الطبري مثلا سموه تهذيب الآثار، وفي الأحاديث المرفوعة. كتاب الطحاوي سموه شرح مشكل الآثار، كتاب الآخر سموه شرح معاني الآثار، فيها الأحاديث نعم فيها بعض الموقوفات لكن فيها الأحاديث المرفوعة أيضا، وهذا هو الغالب استعمال المحدثين. قال ذكرنا لكم أن هذا الحديث منقطع لكنه موصول في غير موصل، وصله ابن أبي شيبة في المصنف، ووصله ابن المنذر في الأوسط من طريق عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله. يعني وهذه هذا إسناد يعني صحيح في الحديث، وإن ورد هذا الأثر وإن ورد منقطعا في الموطأ إلا أنه أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه. قال أن عمر كتب إلى عمه إن أهم أمركم عند الصلاة، أنا هذا الملا أن كل أمور عماله عنده مهمة، كل شؤون عماله مهمة، لكن أهم الشؤون الصلاة. ولذلك تذكرون في الجزء الماضي لما تحدثنا يعني عن بعض ترجمة أبي هريرة، وكيف أن عمر رضي الله عنه قال له يا عدو الله وعدو السبيل تأثرت بهذه الأموال على المسلمين، دل على أن عمر رضي الله عنه كانت الشؤون عمري جميعا كل الشؤون كانت عنده مهمة ويهتم لها. قال إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حافظها وحافظ عليها حفظ دينه. حافظها يقولون الحفظ هذا الشيء هو تعاهده لئلا يضيع، حفظ القرآن تعاهده لئلا يضيع، حفظ العهد تعاهده لئلا يضيع بالإتيان بما ينقضه ويفسده. فإذا حفظ الصلاة قالوا معرفة شروطها وأركانها وأفعالها عموما مما يتوقف عليه صحتها أو يتوقف عليه كمالها، هذا معنى حافظها. حافظ عليها. بعضهم يقول استراع إلى فعلها في أول الوقت، هذا هو معنى حافظ عليها. وبعضهم يقول حافظ عليها معناه حفظها، فيكون فعله تأكيد للأول. والذي عندي والله أعلم أن حافظ عليها معناه أدام حفظها. يقال فلان حافظ على الشيء، يعني أدام مراعاته، أدام رعايته، أدام تعهده. لا يقال حافظ على الشيء إذا حفظه مرة واحدة، إذا راعاه مرة واحدة لا يقال حافظ عليه، يقال حفظه لكن لا يقال حفظ عليه. وعلى هذا يكون عندي أنا كلام ابن عمر معناه من حفظها، يعني من تعهد أفعالها وعرف أفعالها التي يتوقف عليها صحتها ويتوقف عليها كمالها وأدام تلك الرعاية حافظ دينه. قد يحتمل معنيين، أي حافظ دينه يحتمل معنيين. المعنى الأول حافظ دينه، أي حافظ عماد دينه ومعظم دينه. صلاة لها المكان، هي عماد من أعمدتها للدين، وهي ربما أركان الإسلام. وهذا يكون كما في الحديث الآخر الذي يرويه أبو داود والترمذي، ويرويه الترمذي والنسائي بن ماجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. والحج طواف وإفراد، والحج أمور أخرى أيضا، ليس الحج عرفة فقط، لكن عرفة أعظم أركان الحج. فإذا قال الحج عرفة ممكن أن نحمل كلام عمر على هذا الاسم العربي، حافظ دينه أي حافظ معظم دينه وحافظ عماد دينه. ثم معنى آخر حافظ دينه أي حافظ باقي دينه، حافظ سائر دينه. لأن من حافظ، يعني من حافظ على صلاته، من حافظ عليها، محافظة المرء على صلاته من أمارات صلاته. ألم تقرأ قول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، يعني لا لا تعمير المساجد أمارات الصلاة. ولهذا لما ذكر القرطبي المشير جلال حكى القرطبي هذه الآية، قال هذه الآية دليل على أن الشهادة بالإيمان بعمال المساجد شهادة صحيحة. الشهادة بالإيمان لعمال المساجد شهادة صحيحة بدليل هذه الآية. ولذلك ذكر هو في تفسيره عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون إذا رأيت الرجل يعمر المساجد فحسن به الظن. روى الترمذي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث ضعيف هذا الحديث، لكن ضعف إسناده إلى، يعني ضعف متنه. لماذا؟ لأنه متنه تشهد له بالإيمان. نحن الآن لا ننسبه إلى رسول الله، لا لأنه ضعيف إسناد، لكن المتن صحيح، المتن المعنى صحيح. هل كنتم يقول الآية دليل على أن الشهادة بالإيمان عمال المساجد شهادة إنما يعمر مسجد الله ولا سهل وإنما الحق. ثم أليس قد جعل الله تعالى من السبعة الذين يظلهم يوم القيامة ذلك الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد؟ هذا الذي قلبه معلق بالمساجد ما يكاد يخرج من المسجد إلا مشتاق إليه، هذا لابد أن يكون عمره متعهدين، وهذا يظله الله يوم القيامة. ما هو؟ أنا لماذا ذكرت هذا؟ لأن بعض الناس يظن أن كلما ضعف حديث ضعف مطلوب، هذا غلط. هذه القاعدة الأصل أنه إذا كان حديث ضعيف، إذا كان حديث ضعيفا فالمتن أيضا يتبعه، لكن هذه ليست قاعدة مضطردة. قد يكون المتن ضعيفا باتفاق ويكون العمل عليه باتفاق، وهذا مثل ما يرويه ابن ماجه حيث ابي هريره الباهلي الماء طهور لا يغيره شيء إلا ما غلب على نفسه وتعميره. يقول النووي هذا حديث ضعيف بإجماع الكفار، والإجماع من عقد العلماء أن الماء طهور لا يجوز تغييره إلا ما غلب على نفسه إجماع. فإذا لا ينبغي أن يسرع الإنسان إلى قول يعني لا نشهد بحمار نتيجة الإيمان على سبيل الحل ضعيف، لا، قد ليس هكذا. ثم قد يقول قائل مرة يقع أن بعض من يعمم المساجد يفعل كذا وكذا مما لا ينبغي، يقول هذا دليل على أنه لا يجب أن نشهد بالإيمان لعمار المساجد. نقول هذا لا يتعارض مع المساجد، وانظر في شأنه، وانظر في صلوات الخمس، وانظر أتراه يتعاهد مساجده في صلوات الخمس، قطعا لا يجوز، لا يجوز. ومع ذلك نقول إن شهادة له بالإيمان شهادة ظاهرة فيما يظهر من الناس لا نقطع. نحن لا يعني لا علم لنا بما في أجواف الناس، لكننا شهادة ظاهرة وهذا حتى مع الحسد من الناس. الإنسان تراه بصره تراه في المسجد وتراه يعني يتكلم كلام الحسن ومؤدب يعني نفسك تحملك على 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 ملاطفته وعلى الإقبال عليه، وقد لا يكون كذلك في باطنها. فقد حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع الصلاة. اختلفوا في معنى ضياع الصلاة كما اختلفوا في قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضياعا. ما ضياع الصلاة؟ قالوا تضيع الصلاة تأخيرها عن وقتها، هذا تضيعها. وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال بعضهم تضيع الصلاة الإخلال بشروطها، وهذا قول الزجاج. قالوا أيضا تضيع الصلاة جحدوج بها، هذا هو تضيعها، وهذا قول محمد بن كعب القرظي. وقالوا تضيع الصلاة فعلها في غير الجماعات، وقالوا تعطيل تضيع الصلاة تعطيل المساجد، وقالوا تعطيل الصلاة الاهتمام بالصنائع والأسباب عنها. وأنا أقول لكم كل هذا داخل في تضيع الصلاة، كل هذه الأقوال داخلة في تضيع الصلاة، وإن كانت مراتب تضيع الصلاة تختلف. تضيع الصلاة مراتب، ولكن هذه كلها تضيع للصلاة. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، هذا أيضا يحتمل عليه، فهو لما سواها أضيع، يعني هذا الذي يضيع الصلاة. الصلاة من الشعائر الطاهرة من العبادة الطاهرة التي ينتظر من أضاعها اليوم الثاني، يعني من يضيع الصلاة والصلاة من شعائر المسلمين الظاهرة، من أضاعها معنى أن إضاعتها إضاعتهم إياها تظهر للناس فيترقب اللوم ويترقب النصيحة ويترقب الأمور. إذا أضاعها للظاهر للناس فهو يعني تضيعه لما يخفى على الناس، أو لا، إذا كان يجرؤ على تضييع الظاهر الذي يلام عليه فتضييعه الباطن الذي يخفى ولا يلام على تضييعه، أو لا، فهو لما سواها أضيع. أو يكون معنى من ضيعها فقد ضيع سائر أعماله وإن عملها. وهذا أيضا مختلف، لأنه قد روى الترمذي مسائل أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله ثلاثه، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فيحتمل هذا يعين على أن يفهم أيضا أنه من ضيعته بمثلها أضيع وإن فعل لا ينتفع به. قال عمر كتب من ومن ضيعها فهو لمثلها أضيع، كان قياس من جهة عربية أن يقال فهو لما سواها أشد تضييعا أو أشد إضاعة ولا يقول أضيع. لماذا؟ لأن أضيع أفعال التصريف، أفعال التصريف من أضاع أو ضيع إنه هو رباعي. تقرب علم النحو أن أفعال التصريف لا يقال من الفعل أفعال التفضيل لا يطار من الزائد إلى الثلاثي. أفعال التفضيل لا يطار إلا من الثلاثي المجرد. تقول مثلا بكر أطول من عمرو، أطول من فعل المطار منه طال، زيد أشجاع من بكر شجاع، هكذا. فلا يطار من غير هذا. أي قاعدة مصرفة عندنا، لكن قد سمع خلاف القاعدة. سمعت العرب تقول فلان أتقن فلان، هذا أصلي مصوغ من ماذا؟ من التقى في الخمس. هذا الكلام أخطر من هذا الكلام، أخطر من اختفر الخمس. قال الله ذلك أقوام للشهادة، ذلك أقوام الشهادة، ذلك لا مجال، ذلك أقساط عند الله، ذلك أقساط عند الله وأقوام الشهادة ذلك أقساط. هذا أفعال التفضيل من أقصى عدم يرضى. ولما أنشد حسن بن ثابت قصيدة أهل الجهل فيها قريش وقال ويقول لأبي سفيان قبل إسلامه فشركما لخيركما الفداء، شركما شر الأشر من رسول الله وأبي سفيان، للأخيار من رسول الله أبي سفيان الفداء، شركما يحبس سيفه. قال من سمع هذا أنصاف بيت الخلف العرب من كأرد من أنصف الرباعي وكثير هكذا. هذا لما رأى النحاة هذا المسموع عن العرب ماذا قال؟ قالوا هذا لا ينقض عقيدة، هذا لا ينقض القاعدة عندنا، هذا مسموع يحفظ على السماء، ما قال في القاعدة يبقى على السماء. يعني يمكن أنت الآن أن تقول هذا أقصر من هذا ولا أقوى من هذا ولا أتقان من فلان وأنت أكرمني وهذا قوله به معروف، ما استعملت العرب من هذا استعملوه ولا تجد. هكذا قال جمهور النحاة، هذا سماعي لا يقاطع عليه. لكن قال سيبوي، هذا قصر سيبوي أجاز أن يصاب أفعال التفضيل من الفعل الرباعي الذي همزته همزة قطع على وجه أفعال، لأنه قال هو الوالد مترسل عن العرب، فهذا يمكن قياس عليه، هو اللي موجود في القرآن، فقال هذه قطع عليه. ومنكم هنا قول عمر رضي الله عنه فهو مثلها أضيع. ولذلك لما جاء ابن سيدة رحمه الله والحنا عندنا النحاة يقولون لهم شغف بأكابر الشعراء يلحن لهم، المتنبي له بيت من الشعر يقول فيه فرؤوس الرماح أذهب للغيظ، أذهب للغيظ فرؤوس الرماح أذهب للغيظ وأبرأ لصدر الغل الحقود. قالوا في ذا نحن المتنبي هذا خلاص، لماذا؟ لأنه قال فرؤوس الرماح أذهب للغيظ، يعني أذهب للغيظ من كلام الله. قال بسيلة أذهب فقال بسيلة أذهب وبعد ولا يصار أصدر إلا 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 لم ينتبه من الله لابن سيدة كلامه. جاء مثلا الشيخ ياسين الحمصي رحمه الله عليه في حواشي على بني على أسئلة مالك فقال فيه نظر، هذا الكلام الذي قاله ابن سيدة، ابن سيدة من أعلام العربية الجبال، قال كلامه فيه نظر. لماذا؟ لأننا لا نقول ما جاء أو ما أجازه إمام أئمة العربية لا نقول في من تبع ذلك لا نقول إنه لحن ونسي إذا كان المجيل هو سيبوي سيبوي يمكن ومن يتبع قول سيبويه تقول لحن فلا يمكن في الحنوي وإن خالف الأكثرين لكن لا تقول لحن فهو لما سواها أضيح اللام هنا لما سواها أضيح اللام الضائع هنا المعنى تبدأ بها لله أنها لتقوية العامل لفرعية السين هي أبيها لتقوية العامل تحسن من معنى آخر تحسن من تكون معنى فيه في قول الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع أي في يوم الجمع ويكون المعنى حينئذ فهو ضائع في تقوية الصلاة وفي غيره من الأعمال أضيع فلا يستفيد ولا ينتفع بشيء يعمل اللام هذه تأتي في لغة العرب المعنى وصل الزيمون رحمة الله عليه إلى 17 هنا لله فقال اللام ذات النصب للتعليلين لم يكن نفي كان قبلها يعني وجزمها يكون للأمر وفي جذر لملك مع تملك تفي وشبه دين حيث لا ملك يضح كذا بها مآل الأمر قد يضح وعللت وأكدت وكائلا تأتي وفي من عند بعد عن على 17 عمل لحاضين من حروب العرب اللام يقول بها للأبناء اللام إما أن تكون جارة أو تكون جاهلة أو تكون ناقضة فبدأ بالناصبة الناصبة قد تأتي بمعنيين اللام ذات النصب للتعليل تكون تعليلية كما في قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليك علة إنزال الذكر ما هي على رسول الله هي أن يبين للناس ما أنزل ربه إليك هذه لام تعليلية وهي ناصبة تنصب تدخل على فعل مضارع تكون هذه اللام تكون أيضا لتأكيد النفي قال هو اللام ذات النفي للتعليل إن لم يكن نفي كان قبلها يعني إذا جاء قبلها نفي كان حينئذ لا تكون تعليلية تكون ماذا؟ تكون لتأكيد النفي وهي المسمى عند النحاة لام الجحود ما هي لام الجحود؟ هي اللام الداخلة على فعل مضارع والتي يكون قبلها حول منفي ما كان لا يكون لم يكن هكذا وهذه في مثل قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم تأكيد النبي يعني لا يمكن ان يعذب الله اولئك ورسول الله بينهم من يذهب من الناس وجزمها يكون الامر تكون جازمة معناها حينئذ الأمر وهذه الجازمة تدخل على فعل المضارع تجزم وقد تكون ساكنة وقد تكون مكسورة هي اللام مثل قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالكعبة هذه لام أمر تجزم وهي ساكنة المكسورة مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته والجار لا مجارة تكون معانا تكون بالملك الملك مثل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض لا ملك وتكون للتمليك مثل قول القائل مثلا وهبت لزيد مالا وهبت لي زيد المال هذه لام تمليك لأنني ملكت زيدا المال وجرها يكون بالأمر وجزمها يكون بالأمر وفي جر بملك ما تملك تفي وشبه ذيني حيث لا ملك يصح تكون لشبه الملك ولشبه التمليك متى إذا لم يصح أن تكون الملك وهذه لها تكون في معنيين في هذا شبه الملك هي إذا كانت الاستحقاق أو إذا كانت الاختصاص إذا كانت اللام بين ذات ومعنى. ألا تكون مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين؟ الحمد هذا ذات أو معنى؟
معنى.
والله سبحانه ذات، وهذه اللام وقعت بين ذات ومعنى، فلا تكون للملك، لأن المعنى لا يملك، فتكون أي شيء؟ تكون للاستحقاق، أن الحمد مستحق لله، أو تكون للاختصار. متى تكون الاختصار؟ قالوا إذا كانت بين ذاتين، لكن إحداهما تملك والأخرى لا تملك، كقول القائل مثلا اللجان والفراغ، اللجان يملك أو لا يملك؟ يملك، والفرس لا يملك، فهذه تكون بالاختصار، هذه اللجان خاص بفرس، وتكون أيضا بالاختصار إذا وقعت بين ذاتين إحداهما لا تملك والأخرى تملك، كقولك مثلا الغلام لزيد، زيد يملك أو يملك؟ يملك، فالغلام ابنه هذا لا يملك، لا يمكن للرجل أن يملك ابنه. وإذا كانت من القواعد عند الفقهاء أن الرجل إذا ملك أباه، كان أبوه عبدا فملكه، يعتق عليه، يعتق. لماذا؟ لأنه لا يجتمع ملك يعني وأبوة، هذا شيء لا يجتمع. ومن قول الله تعالى قال يا أيها العزيز إنا له أبوك خيرا، له من هذه الأمة اختصاص لأن آباه لم يملك. ولهذا اختلف الفقهاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فذهب الحنابلة إلى أن هذه اللام تملك، وعليه فيكون ملك المال لابن ملكا للأب، ويكون كأنه هبة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف الجمهور قول الحنابلة وهو الراجح. لماذا؟ قالوا هذه اللام تملك. لماذا؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل مالك لأبيك، قال أنت ومالك لأبيك، فعطف المال على الضمير الذي هو أنت، وأنت لا تملك، المعطوف وعليه لا يملك، المعطوف كذلك لا يملك. اشتهر القضية؟ وشبه ذين حيث لا يملك، اقتدى بها مآل لم يقضي عليه. هذه المسمات عندهم لام العاقبة أو لام الصيرورة، لام المآل، كما في قول الله تعالى التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل التقطه ليكون لهم عدوا أو التقطه ليربوه ويتبنوه؟ التقطه ليربوه يتبنوه، لكن عاقبة أمرهم معهما هي العداوة، عاقبة أمر فرعون معهما هي العداوة. هذه تسمى لام العاقبة، لام الطيورة. ومنها مثل هذا القول أبي العتاهية لدو للموت ودو للحرام، لدو هذا كان أمر من ولده، لدو للموت، أنت تبني لدو للموت أو تبني لتربي ولتكسر سواد المسلمين ولتنتفع بذلك الولد لأي شيء تريد، لكن عاقبة ذلك الولود الذي تريد صير ودو للموت وبنو للحرام، أخي الدنيا خرام. هذه لدون الموت وبنون الحرام أكلكم يخير إلى ذهاب، لمن نبني ونحن إلى تراب نخير كما خلقنا من تراب، ألا يا موت لم أرى منك بدا أبيت فلا تحيه ولا تحاز، كأنك قد هزمت على مشيبي كما هزم المشيب على الشباب، ويا دنيا يا مالي لا أراني أسومك منزلا إلا نبالي، ألا وأراك تبذل يا زمان لي الدنيا وتسرع باستلاد، وإنك يا زمان لذو صروب وإنك يا زمان لذو انقلاب، تقلدت العظام من خطايا فأني قد أمنت من العقاب، سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جواب، فإما أن أخلد في نعيم وإما أن أخفى محمد في هذا. والله اسال الله ان يخلي لنا في النعيم وفي فضله. وشيء قلنا كذا بهام آل الأمر قدر وعلل. تأتي للتعليل كما في قول امرئ القيس: فجئت وقد نبت لي نوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فجئت وقد نبت نزعت لأي شيء، ما سبب نزعها ثيابها؟ نوم. فجئت وقد نبت لي نوم ثيابها، هذه لام تعليلية. وأكدت وعللت وأكدت تكون مؤكدة، وهذه المؤكدة يدخل فيها تأكيد النفي، وقد سبق المثل من جحود، ويدخل فيها تقوية العمل، لأن العمل قد يضعف إما بسبب تأخر أو بسبب فرعية أو لغير ذلك من أسباب المبسوطة في موضعها، فيحتاج ذلك العمل إلى تقوية ليتعدى عمل إلى معموله فيؤتى بالله. مثل قول الله تعالى: قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أكيد كذلك، إن كنتم تعبرون الرؤيا. لكن لما تقدم، لما تأخر العالم، الرؤيا مفروضين تعبرون، هو الذي نفض الرؤيا المفروض تقييم، ما هو فعل ذلك مفروضين. الآن تأخر العالم، لما تأخر ضعف عن العمل، قوي بالله إن كنتم للرؤيا تعبرون. مفهوم هذا؟ وعللت وأكدت وكإلى، تأتي بمعنى إلى. ومنه قول الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه في بلد أي إلى بلد. وفي تأتي بمعنى في، كما في قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. في يوم القيامة وعللت وأكدت وكائنات. وفي مين؟ مين؟ تأتي الله معنى مين؟ كقولك مثلا: سمعت له صراخا، أي مين هو الصراخ؟ يصدر مين؟ ومثله ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أوتين أحدكم، لا أوتين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك من الله، لا أملك لك شيئا قد أملكه. لا أهين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته حصان له حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أملكه. لا أرسلن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها سغاء يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أملكه. بعير له رغاء، له رغاء أي مين هو رغاء؟ فرس له حمحمة أي مين هو حمحمة؟ شاة لها سغاء أي مينها سغاء؟ عند تأتي معنى عند قولي أحدكم مثلا مش أبصر منه الرصاد بطل. قولي أحدكم مثلا حضرت مجلس الموطة اللي 14 خلونا من جمادة، لي 14 معنى ماذا؟ عند 14 خلونا من جمادة. وكائلا تأتي فيه عند بعد، تأتي أيضا معنى بعد. ومنه قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني بعد دلوك الشمس، لأن الصلاة أثناء دلوك الشمس هي من هي منها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: قوموا لرؤيته، أي بعد دلوك. ومنه قوله متمم ويراه يقي أخاه مالكا: فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. لطول اجتماع أي بعد طول اجتماع لم نبت ليلة معا، ما يكون يرى من لقيته التي يقي فيها أخاه لما قتله خالد بن الوليد. ذكروني أحدثكم حديثه إذا انتهيتم مع الله. عن، تأتي اللام أيضا بمعنى عن، ومنه قول الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وقال الذين كفروا للذين آمنوا أي عن الذين آمنوا لأنهم لم يخاطبوهم به إنما تحدثوا عنهم، ولو خاطبوهم به لقالوا وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه. وضح من عند بعد عن على، تأتي هذا المعنى على كما في قول الله تعالى يخرون للأذقان في جدا أي على الأذقان، ومن أساء فعلي فلها أي فعلها. وهذه معاني الله في لغة العرب. إذا كان حرف حرف في كلام العرب احتمل هذه المعاني، هل يجوز للجاهل بها أن يفتي وأن يتكلم وأن ينبث بدين شفاه في علوم الشرع؟ الجواب هو قطعا لا. ولذلك أنا مثل هذه المواقف أتكلم فيها لي يتبرع محب التورع، ما الجريء هذا؟ فلا يخفه شيء، محب التورع يتورع. إذا كان حافظ الحروف العرب، احنا تكلمنا في مجلس المضاعف لا اذكرها على اي حروف حروف معاني، اذا كانت هذه معاني لحروف فما بالك بمعاني كلمات، ثم بعد ذلك فما معاني، ما بالك بمعاني التراكيب. ومع ذلك ترى الجريء ياتي يهجرك الجمل لا يحدثه شيء ولا يكتبه شيء، يعني يطأ هنا وهناك المعاني، مشكلة هذه مشكلة. ولذلك أنا أحد العلماء نظر في الناس في عقلنا فقال رأيتكم يا علماء العقل، سماهم علماء العقل، رأيتكم يا علماء العقل في كل قرية وكل مصر على الحديث كلكم وقد فسد لسانه أجرأ من خاص الأسف. هذا البيت فيه قدرين تأثير، يعني كلكم فساد لسانه، اللسان فاسد، لسنا عربا بالطبع إنما نحن عربا بالتكلف، نتكلم عربية تعلما وإلا فلا نتكلم عربية، لا نرتب إكرام أثناءتنا، فألسنتنا فسدت، ومع فساد ألسنتنا نجتري على الحديث. قال على الحديث كلكم أجراء من خاص الأسد، الذي يخشي الأسد أتدرون في الدنيا أشجع أشجع منه، يعني اللي يخفي الأسد يحتاج أن يخف بين رجليه. فرأى هو أن هذا الذي يجترئ على الحديث أكثر من اجترائه على خطاء الأسد، فيبقى كل قدمت قبل ذا المرون أفية أذن أجرون. هذا ضروري قصة مرة جاءني واحد سألني سؤالا، قال ما حكم الإكثار بالحلف؟ ما حكم إكثار الحلف بالله تعالى؟ فأنا تلكأت بجواب، وصاحبي الجواب عنده من قبيل الضرورية، يعني سألني سؤال شكلي فقط ثم سأل، أما الجواب عنده جاهز ولم دليل كونه جاهزا أنني لما تلكأت أجاب هو، فقال واضحة. فقلت يعني كيف كان وضوح هذا؟ قال أن الله تعالى يقول شاء الله عرضة لأيمانكم. قلت طيب أنا أسألك معنى الجعل؟ قال لا هذه كان عربي معنى الجعل؟ قال الجعل. قلت ومعنى عرضة؟ سكت. قلت طيب ما معنى جعل شيء عرضة لشيء؟ سكت. قلت إذا أنت ما فهمت الآية في إفرادها وما فهمتها في تركيبها وتستدل بها وما في العجب أعجب من هذا إطلاقا، ألا تفهم الأفراد ولا تفهم تركيب التدل تنظر الأحكام، هذا لا يعني إذا سئلت عن العجب كل واحد. حديث مسمي ابن نويرة، مالك بن نويرة هذا هو مالك بن نويرة يروعي تميمي أحد وثاني بن يربوع المشهور كان من أشرافهم وأبطالهم وفستانهم حتى كان في المفارسة ذي الخمار والعرب كانت لها أبقاع مع مضخمة الحجارة محرق آكل المراه فارس ذي الخمار يعني ايش كانوا هاد الناس هذا فارس ذي الخمار ذو الخمار مفارقه أسلم وولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني يربوع فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوصل بالزكاة إلى أهلها وفرقها في قومه ويقال إنه ارتد فبعث إليه أبو بكر رضي الله عنه بعث إليه خالد بن الوليد فأدركه في البطاح فقضى عليه و بدأ يخاطبهم فإذا أراد مالك بن أميرة أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما إخال صاحبكم إلا يقول كذا وكذا فلما أكثر عليه قال خالد بن الوليد أوما تعده صاحب النفس ما إخال ما أظن صاحبكم إلا يقول كذا يعني هو ليس صاحب النفس فأمر ضرارة الأزوار الأسد فضرب عنه مسمن بن ويرى ملأ الدنيا عليه سياحا فخوف فذهب الى ان يبخس المدينه وانشده تلك القصيده التي يرقي فيها اخاه وطلب منه ان يقوده ان يقتص له خالد بن الوليد وان يرد عليه السبي ووافق ذلك يعني رغبه من عمر رضي الله عنه فقال ابي بكر ان في سيف خالد رهقا يذهب الى رجل مسلم فيقتله ويأخذ زوجته ينزو على زوجته ويأخذ فرسه فقال أبو بكر أتأول بعض ولا أشين سيفا فله الله عن وجهه ورد السيف وودع مالكا بن ويرى وترك وهذه القصة بالضبط مرتع من المشركين يدخلون منها في كلام يشيع فيه كثير ممن يعني يأخذ التاريخ منه فقط فيقول أن خالد الوليد لما رأى زوجته مالك بن ويرى عجبته فقتل مالكا وليأخذ زوجته إذا كنا نحن نقول إذا لم يكن هذا من فعل خالد أيام جاهليته أفيكون في أيام الإسلام فالقصيدة التي يقول فيها هو القصائد التي يرثي فيها مسمن بن نويرة أخاه مالكا من أجمل المراثي التي قالها العرب وهذه البيت الذي ذكرنا نحن قبل قليل من قصيدة نطلعها لعمري وما دهري بتأبين هالك ولا جزيع مما أصاب فأوجع لقد كفل المنهال تحت ردائه فتى الغير من طال العشيات أروع تراه كصفو الرمح يهتز للندى إذا لم تجد عند امرئ السوء مطمع إلى أن يقول فإني متى ما أدعو باسمك لم تجب وكنت جديرا أن تجيب وتسمع وكان جناحي إن مهدت أقلا ويحوي الجناح الريح أن يتلزع وعشنا بخير في الحياة وقبلنا آغاض الملايا رهت كسرى وسبع وكنا كندمان جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا فإن تكون الأيام فرقنا بيننا فقد بان محمودا أخي حين ودع ويقول في قصيدة أخرى مرة كان مع أحد أصحابه فمر بقبر فتذكر قبر أخيه فبدأ يبكي هذا مسمين فلامه صاحبه يعني قبر فوق الجيل ومتشكك له فقال هو لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي بتذرات الدموع السوافي فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين النواف الزكادك فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني فهذا كله قبر فهو لما سواه أضيع Gracias.